قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تستوقفنا هذه الذكرى أيها الإخوة الكرام، وهي ذكرى حزينة ومؤلمة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه في العاشر من شهر رمضان فقد الآوي والناصر والمدافع والمشارك معه في دعوته صلى الله عليه وآله، وهي السيدة الصديقة الجليلة خديجة عليها السلام. ولعلنا في بضع دقائق نتحدث عن هذه الشخصية الكريمة، ولو أنه الوقت لا يتسع وإن طال في سبري والوقوف على مكرمات هذه الشخصية الجليلة، ولكن لعلي أتحدث عنها عليها السلام في نقطتين. النقطة الأولى ما كان لها قبل البعثة، والنقطة الثانية ما كان لها بعد البعثة إلى أن توفاها الله سبحانه وتعالى. ودعونا أولا نأتي بمقدمة نصحح بها المسار في نظرتنا اتجاه الشخصيات والرموز والتي نريد منها أن تكون قدوة لمجتمعنا. أولا، لا يعنينا في حقيقة الأمر إلى كثرة ما يكتب عن الشخصية بقدر ما يهمنا وهو نوع ما كتب عن هذه الشخصية. يعني نظرتنا ليست نظرة كم، وإنما نظرة نوع، وهذه تعتبر مسألة مفصلية جدا في التحدث عن الشخصيات المعطاءة. ليست الكثرة هي التي تعطي الرؤية الصحيحة والموقف الصحيح للحكم على هذه الشخصية، إنما نوع تلك المواقف، أصالة تلك المواقف، التقاء تلك المواقف مع القرآن الكريم والسنة المطهرة ومع أهل البيت عليهم السلام. ها هي المعايير الحقيقية التي نعتمدها في انتقاء الشخصيات وتعيين الرموز وتقديم هذه الشخصيات والرموز لأبنائنا، لجيلنا، لمجتمعنا، على أن هذه الشخصية تعتبر رمز، تعتبر رقم في ميزان الله سبحانه وتعالى أولا، ثم في ميزان النبي والأئمة الأطهار عليهم السلام ثانيا. لا غروة، ها هي المعايير التي نتعاطاها عندما نريد أن ننتخب شخصية أو نبرز شخصية لأبنائنا، ونقول هذه تعتبر أو هذا يعتبر رمز أو تلك تعتبر رمز أو رقم له قيمة. الجانب الآخر، السيدة خديجة عليها السلام، لما نعود إلى تاريخنا لا نجد كثير من السطور كتب عنها، وكما تقدم نحن لا نعتني بالكثرة وإنما نعتني بالنوع. ولعله بعض المفكرين يقول في بعض كتاباته، وهو يعتبر حقيقة هذا القول دقيق جدا، عقلائي جدا، موضوعي جدا، يقول إن الأحاديث التي رويت عن أهل البيت من رسول الله صلى الله عليه وآله ذات طابع نوعي، يعني بحيث أنها من ناحية الدلالة لا تشابه الروايات والأخبار الواردة في غيرهم، بحيث أن الروايات الصادرة في حقهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو حتى الآيات التي نزلت في شأنهم وفسرت على أنها نزلت في شأنهم، ذات طابع نوعي، ذات طابع خاص، مدلول الآية، مدلول الرواية، يعطي خلفية جدا مقدسة وسامية وعالية. مثلا عندما يصف أهل البيت بأنهم سفينة نجاة، عندما يجعلهم قرناء للقرآن، عندما القرآن يقول أن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هذه صفات لا يشاركهم فيها أحد، هذه صفات نوعية وخاصة جدا. ولذلك ما سطر عن السيدة خديجة عليها السلام ليس كثيرا، وإنما تلك المواقف التي تنسب إلى خديجة عظيمة ثقيلة في ميزان الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقس، مثلا لو أردنا أن نتحدث عن السيدة مريم بنت عمران، إذا أردنا أن نعمل الموازين المادية كما يفعل البعض مع شديد الأسف، وذلك بتقصير وجهل، السيدة مريم بنت عمران ذكرت في القرآن، والله ذكر الاصطفاء لمريم عدة مرات في آيات متعددة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. في المنظور المادي ما 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 ماذا نجد من أثر للسيدة مريم؟ البعض مثلا ينظر إلى المشاريع، إلى المؤلفات، إلى فتح مدارس معينة، إلى غير ذلك من المشاريع مثلا التي يتعارف عليها الناس. إذن مريم عليها السلام هي تعتبر قيمة في ميزان الله، المعيار الذي يتعامل به الله سبحانه وتعالى مع عباده يختلف عن المعايير التي يتعاطاها الناس فيما بينهم في التشخيص، في الانتخاب، في الاختيار وما شاكل ذلك. السيدة خديجة تعتبر من هذه النمرقة، أنها تعتبر عظيمة في ميزان الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نستجلي هذا المعنى في بعض المواقف التي سوف نذكرها لاحقا. دعونا نتحدث عن المحور الأول، عن السيدة خديجة، وهو كيف كانت قبل البعثة. النصوص التاريخية التي كتبت في عصر الجاهلية إن صح التعبير، والتي كانت قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله، فيما نقل عن السيدة خديجة عليها السلام أنها كانت تلقب بألقاب جليلة، وكانت تمتاز بموقع اجتماعي في قريش لا يضاهيه أحد، وكانت توسم بسمات جليلة جدا. فقد ذكر التاريخ بأنها كانت تلقب بملكة الحجاز، وكانت أيضا تلقب بالأميرة النبيلة، وأعظم لقب لقبته قريش للسيدة خديجة كانت تلقب بالطاهرة. لاحظ في عصر الجاهلية كما وصفه أمير المؤمنين عليه السلام: الأصنام بينكم منصوبة والآثام بكم معصوبة، ووجود ذوات الأعلام وما شاكل ذلك، وإذا بامرأة في وسط هذا الظلام تسمى بالطاهرة في عصر الجاهلية. وهذا يقودنا إلى معنى آخر، إلى بعد آخر في حديثنا عن السيدة خديجة، ألفت إليه بعض العلماء وقال في تفسير هذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولعله هذا العالم قسم الاصطفاء إلى عدة أقسام، قال الاصطفاء الأول يكون للأنبياء، يكون للأئمة عليهم السلام، وهي العصمة التي تعتبر واجبة لا يضاهيهم فيها أحد على الإطلاق، وجاء بهذا الرأي الذي يوافق الواقع شيئا ما. يقول: نحن نعتقد أيضا بأن لله عز وجل اصطفاء من نوع آخر ومن رتبة أخرى أقل من الرتبة الأولى التي يكون فيها الأنبياء، يكون فيها الأئمة عليهم السلام. هذا الاصطفاء يكون للذين يقعون في خط الدعوة، ويكون لهم مسار مشاركة وإعانة للأنبياء للأوصياء في أدوارهم، وهؤلاء ليسوا بأنبياء وليسوا بأئمة وليسوا بأوصياء، إنما هناك لهم عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى، قد تندرج هذه العناية الخاصة تحت هذه المظلة الكبرى وهو الاصطفاء، أن الله اصطفى أيضا طائفة من البشر ممن لهم مواقف جليلة إلى جانب الأنبياء، مواقف رائدة بطولية جهادية عظيمة. إذن هؤلاء أيضا كانوا بتوفيق الله في ذلك، وكانت لهم عناية خاصة، وخاصة أن خديجة قرشية يرجع ذلك النسب المبارك إلى إسماعيل إلى إبراهيم، فهي أيضا لا تبعد عن هذا المعنى، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، فهي من آل إبراهيم، ولكن ليس من الذين اصطفاهم الله وعصمهم العصمة الواجبة، وإنما من الذين يكون لهم دور هام فيما يتعلق بالدعوة التي اطلع بها النبي صلى الله عليه وآله، فكانت لها عصمة من نمط آخر أقل رتبة من العصمة الأولى. إذن السيدة خديجة لا تبعد عن هذا المعنى إطلاقا، وتوجد قرائن كثيرة تدل على ذلك. ومن جملة القرائن هذه الألقاب التي كانت قريش تلقب بها السيدة خديجة، كانت تسمى بالطاهرة في عصر الجاهلية، وكانت تحتجب عن الرجال عليها السلام، حتى تذكر بعض النصوص أنها تجيء إلى حانوت لها بمكة، وكان الذي يزاول البيع غلام لها يسمى ميسرة، فما كانت تجلس في الحانوت، إنما كانت تجلس في علية مستترة تنظر إلى ما يفعل في البيع والشراء ذلك الغلام. إذن ما كانت تباشر الناس، وما كانت تبرز للرجال، يعني كانت طاهرة، لقبت بالطاهرة لأنه هذا الانطباع أخذته قريش عن السيدة خديجة عليها السلام. ويوجد في النصوص التاريخية أن البيت الهاشمي النساء فيهن كن يتحجبن، وكانوا على الملة الحنيفية ملة إبراهيم، إلا من شذ منهم كأبي لهب، وإلا كانوا يلتزمون بالأخلاقيات. وعندنا قصة رواية جليلة تروى عن جعفر، لأنه أيضا يدخل تحت هذا المعنى، أنه له اصطفاء من النوع الآخر، عناية خاصة من الله. وأتي بهذا الخبر كنوع من الاستدلال على أن هذا المعنى قد يكون له واقع بالاستفادة من بعض القرائن التاريخية التي تتحدث عن هذه الشخصيات الجليلة. هذا الخبر يقول أن جبريل عليه السلام نزل على النبي وقال: العلي الأعلى بمعنى الخبر يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام. ويقول بمعنى الرواية أن جعفر فيه أربع خصال في الجاهلية يحبها الله سبحانه وتعالى. فدعا النبي جعفر وقال: يا جعفر، ما هذه الخصال التي يحبها الله فيك قبل الدعوة في عصر الجاهلية قبل الإسلام؟ فقال جعفر، لاحظ التواضع، فقال جعفر: لو لم أمن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر ذلك لما تحدثت عن هذا. فقال النبي: ما تلك الخصال يا جعفر؟ فقال جعفر: اعلم يا رسول الله أني لم أسجد لصنم قط، ولم أشرب الخمر قط، ولم أزني قط، ولم أكذب قط. إذن جعفر كان في عصر الجاهلية، وكانت الأمور متاحة لشباب قريش أن يمارسوا ما يريدون من الرذائل، ولكن هذا الفتى الهاشمي وإذا به يقول: لا أسجد لصنم، ولم أشرب الخمر، ولم أكذب، ويذكر هذه، ولم أزني قط، يذكر هذه الخصال الجليلة التي كان يتمتع بها جعفر، حتى ينزل الوحي على رسول الله لينبئ النبي أن الله كان يحب هذه الخصال في جعفر. وهناك موقف آخر للسيدة خديجة، ولو أن هذه النقطة تعتبر، نأتي بها بعد في الحديث عن أحوال السيدة خديجة بعد البعثة، ولكن نحتاج حتى نسعف بها هذا الموضوع، أو هذا الشاهد نسعف به هذا الموضوع. هبط جبريل على رسول الله أيضا ذات مرة وقال: إن الله عز وجل يقرأ خديجة السلام، بمعنى الخبر يقرأ على خديجة السلام. إذن نعود، إذن البعض يرى، أو بعض العلماء يرى، بأن هناك عناية خاصة كان الله عز وجل يكتنف بها السيدة خديجة حتى يهيئها لأمر عظيم. إذن الاصطفاء، وكانت تسمى وتلقب بهذه الألقاب الجليلة. الجانب الآخر، يروى عن السيدة خديجة بأنها كانت من المنتظرين، ما معنى منتظرة؟ يعني كانت تنتظر زوج وتترقب أنها تتزوج برجل في قلبها في خاطرها تنتظره. وهذا من العجائب في واقع الأمر عندما تنقل تلك النصوص التاريخية أن السيدة خديجة عليها السلام عندنا لم تتزوج بأحد قبل النبي صلى الله عليه وآله، وإنما النبي كان قد تزوج بها بكر. والجانب الآخر، كانت ترى في المنام رؤى صالحة، كانت ترى أحلاما صالحة تبشر في هذه الأحلام بأنها سوف تقترن برجل عظيم، فكانت تذهب إلى رجل من قريش من أبناء عمومتها، وهو رجل طاعن في السن مسيحي يترهب اسمه نوفل، فكانت تنقل له تلك الرؤى حتى يفسرها، فكان يقول لها هذا الرجل وهو نوفل: أرجو أن تتزوجي برجل عظيم لعله نبي هذه الأمة الذي يبعث في جبال فاران، بمعنى الرواية. إذن خديجة كانت تنتظر النبي صلى الله عليه وآله. ولو أننا عندنا موقف اتجاه الأحلام والرؤى، وهو موقف موضوعي، نحن لا نعول كثيرا على الأحلام والرؤى أو نتخذ منها قرارات أو مواقف واقعية، موقفنا واضح من الرؤى والأحلام، وإنما أحيانا تلك الأحلام تعد مبشرات تنبئ عن بعض الأحداث في بعض الأحيان، ولكن هل نركن إليها بالكلية تماما؟ طبعا لا. وما يتعلق برؤيا الأنبياء يختلف تماما. العلماء يقولون الحجية في رؤيا الأنبياء ليست راجعة إلى الرؤيا، إلى ذات الرؤيا، إنما الحجة راجعة للعصمة، العصمة التي أعطاها الله لهذا النبي، بحيث أن الشيطان لا يأتي إلى رؤيا الأنبياء، ومنها هنا تكون رؤيا الأنبياء وحي. السيدة خديجة عليها السلام الله سبحانه وتعالى أتحفها، كما تنقل هذه المصادر التاريخية، بأنها كانت ترى في المنام رؤى صالحة بأنها تقترن برجل عظيم، فكانت تنتظر هذا الرجل. تقدم إليها كثير من أشراف قريش لخطبتها، ولكنها كانت ترفض لأنها تنتظر ذلك الرجل العظيم الذي كانت تبشر به في مناماتها عليها السلام. وفعلا دارت الأيام ومرت السنون، وإذا بخديجة تريد رجل أمين يذهب بتجارتها إلى الشام، فيشار عليها بالنبي صلى الله عليه وآله، وذلك قبل أن يبعث. فاستحسنت هذا الرأي، قالت الصادق الأمين، فقبلت بأن النبي يذهب بتجارتها إلى الشام، وأرفقت معه ميسرة، وكان غلام مخلص لميسرة. ميسرة كان غلام مخلص للسيدة خديجة عليها السلام. وفعلا ذهب ميسرة مع النبي صلى الله عليه وآله في تلك التجارة، فلما عادوا من التجارة جاء ميسرة يحدث خديجة، فكانت خديجة تحب أن تعرف أخبار تلك التجارة التي تخصها، وكانت تعتقد بأن ميسرة سوف يأتي بمعلومات تتعلق بالبيع والشراء والربح وما شاكل ذلك، وإذا مسار الحديث يتغير إلى معنى آخر. يلتفت ميسرة إلى خديجة فيقول: إن هذا الرجل مبارك، مبارك له في بيعه وشرائه. قالت ثم بعد يا ميسرة؟ قال: إن هذا الرجل ظهرت منه أمور غريبة وعجيبة لم نرها في غيره. قالت: ما ذاك يا ميسرة؟ قال: إننا إذا كنا في الرمضاء في حرارة الشمس نرى سحابة ظله، وإذا جلس تحت شجرة انحنت أغصانها عليه. فتعجبت خديجة من هذا، فرأت بأن الأمر ليس فقط يتعلق بالبركة في بيعه وشرائه، إنما هذا الرجل يمتاز بمكانة خاصة ومرتبط بالله عز وجل، بحيث أن هذه المسائل التكوينية تصخر لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ذلك اليوم تعلق قلبها برسول الله صلى الله عليه وآله، وتترسم فيه بأنه تلك الشخصية، هو تلك الشخصية التي سوف تقترن به، وهو رجل عظيم أو قد يكون نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله. وفعلا تزوجت خديجة برسول الله صلى الله عليه وآله في تفاصيل تذكرها النصوص التاريخية نعرض عنها للاختصار، وهو نأتي بنزر قليل فقط، وهو أنه جاء أبو طالب وخطب تلك الخطبة الجليلة في خطبتها عليها السلام، وأمهرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما قرب الزواج كثر الحديث في مكة، وهذه من المواقف الجليلة التي قامت بها خديجة، ويعتبر موقف رائد جدا. كثر الحديث في مكة بأن خديجة تتزوج بفتى فقير لا مال له، وهي التي تعتبر في ثراء عظيم. كانت السيدة خديجة تأكل في أطباق من فضة، وكانت تلبس الحرير، وتنام على الديباج، ولها من الغلمان والإماء ما شاء الله، فكيف تتزوج برجل فقير؟ لما سمعت بهذا الكلام جمعت النساء فقامت وتحدثت وقالت هذه العبارة الجليلة التي ذكرها لها التاريخ، قالت: إني وهبت أموالي لمحمد صلى الله عليه وآله، إني وهبت أموالي لمحمد صلى الله عليه وآله، فأمسى هو الغني وأنا الفقيرة، فإن قبل بي زوجة فهذا تكرم منه، أن يتزوج غني بفقيرة كخديجة. أي موقف هذا تقوم به خديجة في حب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأي موقف هذا يعد رقما عاليا جدا في القيمة الإنسانية التي تتعاطاها السيدة خديجة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بنى بها النبي وتزوج بها، فلما جاء النبي ودخل وكان في دارها قالت: الدار دارك والمرأة جاريتك. هذا اللفظ الطيب، هذا الكلام الطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت أعظم زوجة لرسول الله، هي أصغر زوجات النبي سنا، لكما يذكر بأنها أكبر من رسول الله، ولكما يذكر بأنها كانت ثيب، بل كانت بكرا وأصغر زوجات النبي، وكانت من أجمل النساء في قريش، وتتصف بصفات خلقية وأخلاقية عليها السلام لا يضاهيها فيها أحد، مع المال الكثير والثراء والمكانة الاجتماعية وشرف النسب، فهي تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في أجداده حتى ينتهي ذلك النسب إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. إذن حازت هذه السيدة الجليلة الشرف كله، وحظيت برسول الله صلى الله عليه وآله. عاشت السيدة خديجة قبل البعثة تلك الأيام التي يصفها التاريخ بأنها أحلى أيام عاشها النبي مع أحلى وأروع زوجة في العالم سلام الله عليها. ولكن الإنسان إذا كانت الدنيا في رخاء بغير عناء قد يعطي هذه المشاعر الطيبة، ولكن إذا تغيرت الأحوال تتغير المواقف. بعث النبي، فكيف بخديجة وكيف سوف تكون بعد ذلك؟ الآن النبي دخل في حياة أخرى، دخل في المعاناة، دخل في تلك المعاناة التي كان يجدها في مقام الدعوة. كان نادرا يعود إلى داره إلا والحجارة أخذت مأخذها منه، قامت قائمة قريش، ساحر، مجنون، شاعر، نتربص به ريب المنون. فأصخبت الدنيا حول خديجة، وقاطع الناس خديجة، ولكن خديجة لم يتغير منها الموقف من رسول الله. كانت تقول له: أثبت يا ابن عم كما ثبت أولو العزم من قبلك، وكان إذا دخل النبي إلى دارها أحالته إلى عالم آخر، تتقدم وتغسل أقدامه صلى الله عليه وآله، وتطيب خاطره، وتبث فيه من روحها الكريمة عليها السلام. هكذا كانت خديجة لرسول الله أيضا بعد البعثة، وكانت قد وضعت تلك الأموال بين يديه وقالت خذ ما تريد ودع ما تشاء. وأصبحت تلك المرأة الجليلة التي كانت تلبس الحرير وتنام على الديباج، تنام على الحصير وينطبع الحصير في خدها، لأن النبي أوقف أنفق تلك الأموال على أولئك الذين أسلموا وطردهم الناس وأصبحوا من المنبوذين لا مأوى ولا طعام. فكان النبي يصرف من أموال خديجة على أولئك الذين أكلت الصياط من جلودهم، والذين استضعفوا في قريش حتى نفذ ذلك المال. فروي عن رسول الله هذه المقولة المشهورة: قام الدين على ثلاث: دعوتي وسيف علي وأموال خديجة، بمعنى الخبر صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب الآخر، أراد الله سبحانه وتعالى أن يختم هذه الحياة الكريمة بكرامة لخديجة لا تضاهيها كرامة على الإطلاق. وقفت إلى جانب النبي وصبرت ودافعت وثابرت وأعانت ونصرت، ورزق منها النبي الولد صلى الله عليه وآله، وأحبها النبي وأحبته صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان يروى عنه بمعناه: أمني لم أرزق مثل خديجة، آوتني إذ طردني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، ورزقني منها الولد ولم يرزقني من غيرها، بمعنى الخبر. أراد الله عز وجل أن يكرم هذه السيدة الجليلة بأعظم كرامة، لأنها سوف لن تكون أكرم من الله. وإذا بالله عز وجل يكرم خديجة بالكوثر، فيخاطب الله عز وجل النبي فيقول: إنا أعطيناك الكوثر، وهي الصديقة الجليلة الزهراء سلام الله عليها، كثيرة بركة كثيرة خير، الأئمة يكونون من نسلها، بنت نبي، أم إمام، زوج إمام، أم أئمة عليها السلام. وإذا الله عز وجل يكرم خديجة بهذه التحفة، ذلك تلك البنت الطاهرة السيدة الجليلة فاطمة سلام الله عليها، والتي أبى الله أن يعطيها لنبيه حتى يعد فاطمة إعدادا خاصا، فخلق فاطمة من ثمار الجنة وأودعها في صلب أعظم رجل على ظهر الوجود، وأودعها ذلك الرحم الطاهر. وهنا يأتي الاصطفاء بمعناه الآخر: ينقلكم من أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة. فاختار الله الطاهرة لتكون رحم للسيدة الجليلة الزهراء عليها السلام، أكرمها الله بهذه الكرامة. وكانت فاطمة تتحدث مع أمها وهي في بطنها، وكانت خديجة تعجب من ذلك، وكانت عندما حبلت بالزهراء ترى العجائب. وهكذا الله سبحانه وتعالى أكرم خديجة، فكانت جدة لسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وجد للأئمة الأطهار حتى القائم من آل محمد الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فهي تحشر يوم القيامة في هذه الكوكبة، بين يديها الزهراء، وعن يمينها الحسن، وعن يسارها الحسين، وبين يديها الأئمة الأطهار عليهم السلام. وأعظم من ذلك، تأتي بصحبة النبي المصطفى، حتى أخبر بأن خديجة في قصر معلق يرى ظاهره من باطنه، لا صخب فيه ولا نصب. الصخب والنصب الذي عانته السيدة خديجة بمكة إبان الدعوة في صبرها على ما كانت قريش تفعل برسول الله صلى الله عليه وآله، كأنما هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى، أن السيدة خديجة قصر في الجنة لا مثيل له، معلق يرى ظاهره من باطنه، من قصب لا صخب فيه ولا نصب، إكراما للسيدة خديجة عليها السلام، هذه السيدة العظيمة التي أتحفها الله بالزهراء وكانت أهل لأن تكون لهذه التحفة سلام الله عليها. إذن السيدة في بعد البعثة ضربت لنا أسمى الأمثلة عليها السلام في وقوفها إلى جوار النبي، في دفاعها، في نضالها، في تقديم المال، في الإيواء، في تطيب الخاطر، في أن النبي قد رزق منها الولد صلى الله عليه وآله، وقد امتد نسل النبي صلى الله عليه وآله عن طريق خديجة، إذ أنها لم يبقى من أبنائها إلا السيدة فاطمة سلام الله عليها، وفاطمة من خلالها امتد نسل النبي صلى الله عليه وآله إلى أن تقوم الساعة. ولكن هذه الساعات التي عاشها النبي لا تدوم مع شديد الأسف، لأن السيدة خديجة سوف ترحل إلى الرفيق الأعلى سلام الله عليها، وسوف تذهب إلى ربها سبحانه وتعالى. وفعلا وإذا بخديجة سلام الله عليها تستقبل تلك الحياة الآخرة، ويشتاق الحبيب إلى حبيبه، وإذا بها على فراش علتها، والنبي حزين إلى جوارها سلام الله عليها، حتى قضت نحبها في البيت الحرام في مكة المكرمة، وقام النبي بنفسه بتجهيزها، وكفنها في ثوبها، وواراها بيده الشريفة صلى الله عليه وآله، وسمى ذلك العام بعام الحزن لما فقد هذه السيدة الجليلة العظيمة المناصرة المحبة، فكانت من سيدات الجنة وتعتبر سيدة نساء عصرها سلام الله عليها، وهي أم الزهراء سيدة نساء العالمين كافة سلام الله عليها. هكذا كانت خديجة، وهكذا عاشت خديجة. ولذلك أوصي نفسي وإخواني المؤمنين أنه من ذهب إلى مكة فلا يترك أن يأتي بأمارات الشكر والعرفان للسيدة خديجة، أن يقف على قبرها بالمعلى في الحجون يسلم على هذه السيدة الجليلة، ويجوز لنا في سلامنا أن نقول لها السلام عليك يا أماه، لأنها أم للمؤمنين سلام الله عليها. والسلام عليك يا أماه يوم ولدتي ويوم متي ويوم تبعثين حية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل.